إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. والرهن بفتح الراء وسكون الهاء لغة الثبوت والدوام. الرهن لغة الثبوت والدوام، وشرعا جعل مال توثقة بدين يستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم. فأخذ معناه الشرعي من هذا لبقائه واستقراره عند المرتهن، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فأما جواز الرهن من الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فحديث أنس عند البخاري قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. وأجمع المسلمون على جوازه، كما أن الحاجة داعية إليه في كثير من المعاملات، إذ به يحصل التوثقة والاستيفاء. أما فائدة الرهن فكبيرة، لأنه من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمم، ويؤمن به من غدر المدين، ويحصل به الاطمئنان للدائن من مدينه. وأكمل التوثق إذا قبض الرهن عند المرتهن، أو العدل الذي يرضى الراهن والمرتهن بقاءه في يده. فإن لم يحصل قبضه فالرهن صحيح لازم، ولكنه ناقص الفائدة قليل الثمرة. وقد أرشد الله إلى أكمل الحالات وأوثقها فقال: فرهان مقبوضة. قول المصنف رحمه الله: وغيره. باب الرهن وغيره. قول المصنف وغيره عدة أبواب من الفقه، ذكر لكل باب حديثا أو حديثين، فمنها الحوالة والتفليس والشفعة والوقف والهبة والمساقاة والمؤاجرة وغير ذلك مما ذكر. وجملة ما ذكر في هذا الباب 13 حديثا، أولها قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. موضوع هذا الحديث الرهن في السلم والحضر. وغريبه رهنه، أي حبسه بدينه حتى يستوفى منه. رهنه درعا، فحبس الدرع بدينه حتى يستوفى منه. والدرع بكسر الدال مفرد، جمعها أدرع وأدراع. والدرع قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح. زهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة الدنيا وتقلله منها، وكرمه الذي لا يبارى ولا يجارى، بل هو أعظم من الريح المرسلة، لم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدخره لقوت نفسه وقوت أهله الأيام اليسيرة من كرمه صلى الله عليه وسلم، ومن عزوفه عن الدنيا بحطامها. فآل به الأمر صلى الله عليه وسلم أن اشترى من يهودي طعاما من شعير، ورهنه ما هو محتاج إليه للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، وهو درعه الذي يلبسه في الحروب، وقاية بأمر الله تبارك وتعالى من سلاح العدو ومن كيده. فرهن اليهودي درعا من حديد. الرهن كما مر في اللغة الثبوت والدوام، حبس شيء في مقابل آخر. وأما شرعا فجعل المال وثيقة وتوثيقة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم درعه وثيقة في قيمة 30 صاعا من شعير. رهنه أي جعله عنده رهنا في الثمن حتى يوفيه إياه. درعا من حديد، الوصف بقوله من حديد ليفهم ذلك على الوجه الصحيح، وأنه من دروع الحرب ذوات القيم العالية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لزهده في الدنيا مع أن الأموال تأتيه إما من الجزية وإما من الغنائم وإما من الفيء ينفقها صلى الله عليه وآله وسلم في حينه، ورغم أنه كان قادرا على تأمين القوت لأهله إما مما تغله الأرض وإما مما يأتيه من الأموال، ومع ذلك كله فقد أنفق ما بيده جميعا ولم يجد قوتا لأهله، إلا أنه اشترى لهم من يهودي 30 صاعا من شعير ورهن بها درعه. وهذا يدل دلالة عظيمة على تقلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا وإنفاقه للأموال التي تأتيه صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله تبارك وتعالى وفي رعاية المحتاجين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 والعاشرة حينما كثرت الأموال يجيز الوافدين، فلو طلب صلى الله عليه وسلم 30 صاعا من أصحابه لوجدها مجانا، ولتدافعوا من وجد منهم لكي يوفر ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ترك ذلك كله واشترى من اليهودي، ولما لم يكن الثمن حاضرا فقد رهنه درعه صلوات الله وسلامه عليه. يؤخذ من الحديث مشروعية الرهن، وقد دل على مشروعيته كتاب الله كما في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الآية دلت على جواز الرهن في السفر إذا لم يكن هناك ائتمان من بعض المتبايعين لبعض، ودل على جوازه في الحضر الحديث. فالآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة تدل على مشروعية الرهن في السفر، والحديث الذي معنا: اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، يدل على جواز الرهن في الحضر. يؤخذ من الحديث جواز معاملة الكفار من غير استفصال عن أموالهم من أين دخلت، لأن اليهود كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويتعاملون بالربا ويحصلون من السحت، ولكن المعاملة التي كانت معاملة صحيحة. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي من غير استفصال عن ماله من أين جاء. ومعلوم أن أموال الكفار على العموم وبالأخص اليهود يجمعونها من الربا ومهر البغايا وبيع الخنزير وغير ذلك من المعاملات الفاسدة المحرمة. أباح الله تبارك وتعالى معاملة الكفار، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع الكفار بيعا وشراء وأخذا وعطاء، ولا يسألونهم مستفصلين من أين جاءتكم أموالكم. حصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أقاموا بمكة 13 سنة يبايعون المشركين ويتعاملون معهم، و10 سنين في المدينة يبايعون اليهود ويتعاملون معهم، ولا يسألون في الحالات كلها عن مصادر الأموال، وإن كان ذلك معلوما ضرورة أن في كسبهم ما لا يحل. بعض المتعنتين أو الجاهلين يقولون: كيف نبايع اليهود والنصارى وكيف نبايع المشركين ونحن نعلم أن في معاملاتهم ما لا يحل لنا؟ فإذا قال ذلك فالجواب أن الله تبارك وتعالى أباح ذلك، هو أرحم بعباده منكم، ولو حرم الله تبارك وتعالى على المسلمين معاملة الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين وثنيين أو ملحدين لا يؤمنون بدين لوقع عليهم الحرج والضرر، إذ كان أغلب ما يستعملون من الآنية والثياب وغير ذلك كلها مما يجلبه الكفار، والآن الأمة كذلك، فالناس يعيشون وعاش من قبلهم يتعاملون مع الكفار من غير نكير من أحد من العلماء، ومن أنكر ذلك ينكر عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وهذا وحده يكفي في الاستدلال على حله. يجوز كما يدل الحديث على ذلك شراء الأسهم بقصد المضاربة، بأن يكون المشتري يقصد من ذلك الربح، فإذا ارتفعت الأسهم التي اشترى من نوعها باع، فهذا يجوز، لكن لا يجوز له أن يأخذ من الشركات التي تتعامل بالربا أسهما على سبيل المساهمة في هذه الشركة حتى يأخذ نصيبه مع المساهمين، فهذا لا يجوز، لأنه سيأخذ الربا أو من الربا بنصيبه، وإذا أخذ من الربا بنصيبه فإنه سيأخذ من اللعنة على أكل الربا بنصيبه أيضا. يؤخذ من هذا الحديث جواز البيع إلى أجل بأكثر من سعر يومه، ذهب إلى ذلك الجمهور وخالف فيه الزيدية ومنع البيع بأكثر من سعر يومه، استدلالا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث به ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ولكن الجمهور أولوا الحديثين بتأويل يخرج به كل منهما عما قصدوه. الذين منعوا قالوا إنه لا يجوز البيع إلى أجل مع زيادة الثمن. الحديث الأول، قال الإمام الشافعي في الرسالة: حديث أسامة بن زيد إنما هو جواب على شيء معين، وكأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجوز البيع فيه يدا بيد ويحرم فيه النسأ، فقال: إنما الربا في النسيئة. هكذا تأوله الشافعي رحمه الله، والخطابي رحمه الله، والجمهور بل كل العلماء على هذا التأويل، لم يخرج عن ذلك إلا بعض أهل العلم. وأما حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فذلك كأن يفارقه من غير تعيين لأحد البيعتين. فمثلا لو أعطى سلعة للمشتري وقال له: إن أردت أن تأخذها نقدا فهي لك ب800، وإن أردتها نسيئة فهي لك ب1000، وذهب ولم يعين أحد البيعين، ثم بعد أن مضت مدة قال: أريدها نقدا، ففي هذه الحالة لا يجوز أخذ الزيادة على أكثر من سعر يومه. فهذا الحديث الذي معنا يدل على جواز الزيادة في البيع المؤجل، لأن اليهود عرفوا بجشعهم وهلعهم على المال، فلا يعقل أن ذلك اليهودي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا بسعر يومها، وأخذ درع النبي صلى الله عليه وسلم فيها رهنا إلى أجل، فهذا لا يعقل. هذه المسألة وقع فيها كلام كثير، وذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما ذكر حديث النهي عن بيعتين في بيعة في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس، ذكر بحثا مستفيضا، وطريقته رحمه الله تعالى أنه يدور مع الأحاديث والآثار حيث دارت، فذكر كثيرا من الأدلة وأقوال العلماء ذكرها أيضا، واستوفى البحث تحريرا وشرحا، وخلص رحمه الله تعالى إلى أن البيع مع الزيادة نظير الأجل ربا، وأنه داخل في هذا الحديث. وجمهور أهل العلم على أن ذلك لا شيء فيه، كما مرت الإشارة إلى ذلك. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقع الإجماع على السلم، هو تقديم الثمن وتأخير السلعة وعكسه مثله، عليه الجمهور، لكن لا بد من تحديد وقت الاستلام ومكانه، كما مر ذلك في باب السلم. يشترط في الرهن أن يكون مقابلا للمال الذي جعل وثيقة فيه أو قريبا منه، فإذا كان الدين 500 فلا يكون الرهن أقل من قيمة ذلك بكثير، لأنه لا يحقق المطلوب حينئذ. الرهن إن كان من المنقولات فينبغي أن يأخذه المرتهن، لأن الله تعالى يقول: فرهان مقبوضة، أي يقبضها المرتهن. وإن كان الرهان عقارا أو شيئا لا ينقل، فلا بد أن يأخذ صكا بذلك، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الرهن في كتابه قال: فرهان مقبوضة، فإن كان مما ينقل فيقبض، وإن لم يكن فيؤخذ صك بذلك. إذا كان قد جعل الرهن في مقابل الدين، فإن تعذر دفع الدين لصاحبه بيع الرهن بإشراف القاضي الشرعي، وأعطي صاحب الدين دينه ثم يعطيه الباقي، وذلك يكون بواسطة أمين يتولى البيع ويقضي الدين ويرد الباقي إلى صاحب. هذا الحديث الذي مر في الرهن يدل على جواز المعاملة في الرهن وعلى ثبوته، وأنه يجوز في السفر وفي الحضر، ويدل على جواز معاملة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إلا ما استثني، ويدل على وجوب الأخذ بالأسباب وأنها من التوكل، وجواز اتخاذ الدرع والعدد للتحصن من الأعداء، فهذا من الأخذ بالأسباب. فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزهد بالدنيا والصبر على البلاء، حتى وصل به الحال إلى أن يجعل درعه وهو آلة الحرب التي يجاهد بها في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يجعل درعه رهنا عند يهودي في أصوع من شعير مؤونة لأهله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث جواز معاملة من كان أكثر ماله حراما ما لم يعلم عين المتعامل به أنه حرام، فاليهود أكثر مالهم من الحرام ومع ذلك تقع المعاملة معهم صحيحة إذا كانت منضبطة بالأدلة الشرعية حين التعامل، وما لم نعلم أن هذا الذي نتعامل فيه مع أولئك أنه لا يجوز التعامل فيه. يعني إذا كان الرجل المسلم إذا كان أكثر ماله من الحرام من حيث الكسب وغيره، فالتعامل معه تعاملا شرعي بالدرهم والدينار جائز مع أن أكثر ماله من الحرام، طالما أننا لم نعلم أن عين المتعامل به حرام. يعني إذا كان قد اغتصب دارا ونحن نعلم أنه اغتصبها، نتعامل معه بالدرهم والدينار وأكثر ماله من حرام، ولكن في هذا الذي يتعامل به معنا نعلم أنه معين على سبيل التحريم، فهذا هو الذي لا يجوز. ليس في الحديث دلالة على جواز بيع السلاح للكفار، لأن الرهن ليس بيعا، والمرهون عنده في حساب المستأمنين الذين هم تحت حماية وحراسة المسلمين. أما إعانة الكفار والأعداء الحربيين بالأسلحة فهي محرمة وخيانة. يعني لا يستدل بالحديث على أنه يجوز للمسلمين أن يساعدوا الكفار وأن يبيعوهم الأسلحة، هذا لا يجوز وليس في الحديث دلالة عليه، لأن هذا رهن النبي صلى الله عليه وسلم الدرع وهو من آلات الحرب عند اليهودي، فهذا رهن وليس بيعا. ثم هو مرتهن، أي هذا الدرع عند مستأمن أعطاه المسلمون الأمان، فهو تحت حمايتهم وليس عدوا حربيا، يعني ليس محاربا، وأيضا ليس الرهن بيعا. أما إعانة الكفار والأعداء الحربيين بالأسلحة فهي محرمة وخيانة. في الحديث جواز تسمية الشعير بالطعام وإن كان الطعام في الغالب يطلق على القمح. في الحديث ثبوت أملاك أهل الزمة على ما في أيديهم، وجواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه، وجواز الاستيثاق بالرهن، وجواز الكفالة في الدين والسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث في بيان الحوالة، في بيان حكم تأخير حقوق الآدميين، وفي نقل دين من ذمة إلى أخرى، في نقل دين من ذمة إلى أخرى وهي الحوالة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم. المطل لغة المد، هو مشتق من مطل الحديد، يعني إذا ضربته ومددته ليطول، والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه، هكذا عرفه الفقهاء. المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، منع دفع ما استحق أداؤه. مطل الغني، الغني هو القادر على أداء الدين، وقد يكون الدين كثيرا فلا يقدر المطالب على أدائه مع غناه. مطل الغني ظلم، حرام، لأنه ظلم لصاحب الحق لكونه منع للحق عن مستحقه. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع، يعني جعل تابعا لمن أحيل عليه، وإن أتبع أحدكم على مليء، المليء بالكسر هو الغني الوفي، الغني غنى كثيرا، هو قادر على الوفاء وهو صادق في وعده. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا أمر من الشارع صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هو للوجوب أو للندب؟ هذا خلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مطل الغني ظلم، هو تأخير أداء ما وجب. ولكونه ظلم فإنه إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فقد يكون الذي يكون عليه الدين له دين على آخر، وحينئذ فإذا أحال صاحب الدين على مليء يقدر على دفع دينه فينبغي له أن يتبع في هذه الحال، وأن يتبع المحال عليه تعاونا مع أخيه وإحسانا منه إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحوالة، ويؤخذ من الحديث تحريم المطل للحق لمن هو قادر عليه، أما من ليس بقادر فلا يسمى تأخيره مطلا ولا يكون حراما، بل يجب إنظاره، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. في صحيح مسلم في قصة أبي اليسر رضي الله عنه، وأنه كان له دين على رجل فجاء يتقاضاه، حيث قال: كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت: ما حملت على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرة. قال: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فدل هذا الحديث على أن المعسر ينظر كما أمر الله تبارك وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: مطل الغني ظلم. الظلم هو منع الحق عن مستحقه مع القدرة على أدائه. العلماء اختلفوا في تفسيق الماطل، هل يفسق بمرة واحدة أو لا بد من التكرار، لأن المطل إطالة المدافعة. قال النووي: ومقتضى مذهبنا لا يشترط فيه التكرار، لأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه يشبه المطل كثرة، وإن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له ظلما يشعر بأنه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار، لكن لا يحكم عليه بذلك حتى يظهر عدم عذره، لأنه قد يكون معذورا في الباطن وهو يماطل في الظاهر، فلا بد أن ينظر في عذره وفي حاله. فالحاصل أنه لا يحكم بفسقه إلا بعد تبين عدم العذر. يؤخذ من قوله: فإذا أتبع بضم الهمزة وإسكان التاء وكسر الياء أحدكم، رفع لأنه نائب فاعل، أتبع أحدكم فليتبع، مفتوح الياء ساكنة التاء مفتوح الباء الموحدة، أي فليقبل الإحالة. اختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو للوجوب أو للند؟ فإذا أتبع أحدكم فليتبع، هذا أمر، فليتبع هل هو للوجوب أو للند؟ ذهبت الظاهرية إلى وجوب ذلك على من أحيل على مليء، أي وجوب قبول الحوالة. وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل لتحصيل مقصوده، وهو تحويل الحق عنه، والإحسان لا يجب فكان مندوبا. العدل واجب، وأما الإحسان ففضل فلا يجب، فهذا إحسان. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما، ولعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلما والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة لحصول المقصود من غير ضرر،
فأحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه. استدل باشتراط أن يكون المحال عليه مليئا أنها إذا صحت الحوالة ثم تعذر القبض بحدوث حادث من فلس أو غيره لم يكن للمحال رجوع على المحيل، لأنه لو كان له رجوع ما كان لاشتراط الغنى فائدة، لأن الإحالة وقعت على مليء أي على غني واجد. هذا كما ترى لو أخذ به لاستلزم ضياع الحق، استلزم الإضرار بصاحبه. فالذي يتبين أنه إذا تعذر استلام المحال به من المحال عليه جاز الرجوع إلى المحيل، وإلا فإنه يلزم من ذلك الضرر على المحال. يعني إذا أحاله على المليء فأفلس المليء فيقول لا يجوز له أن يعود إلى المحيل، هذا ضياع لأموال الناس، ولكن إذا تعذر فإنه يرجع إلى المحيل حتى يبقى المال على حاله في الذمة موصوفا ولا يهدر. الحوالة يشترط فيها شروط أربعة. الشرط الأول تماثل الحقين، لأنها تحويل للحق ونقل له، فينقل على صفته، ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة: الجنس والصفة والحلول أو التأجيل. ولكن يحيله له دين على رجل فيحال على آخر مليء، لا بد من تماثل الحقين، فالذي كان على المحيل هو بعينه ما على المحال عليه، فالدين على حاله تماثل الحقين. ويعتبر التماثل في أمور ثلاثة هي الجنس والصفة والحلول أو التأجيل، يعني كأن الدين على حاله ولكن أحيل على مليء، وهو قادر على الوفاء بالدين وعلى إعطاء المدين حقه. الشرط الثاني أن تكون على دين مستقر، وأن تكون بمال معلوم، وأن يحيل برضاه. أما المحال عليه فلا يلزم رضاه، أما المحال عليه فلا يلزم رضاه، ولكن لا بد أن يحيل برضاه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ذكره في باب الرهن، وعذره أنه قال باب الرهن وغيره، وكان من الأمثل أن يبوب له بابا، فيبوب عليه بقوله باب الحوالة، فيكون بابا مستقرا، فهي معاملة بذاتها وهي موصوفة. الحوالة بفتح الحاء مأخوذة من التحول وهو الانتقال، فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة، فالحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، فينقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي ثابتة بالسنة كهذا الحديث وبإجماع العلماء وبالقياس الصحيح، فإن الحاجة داعية إليه. وجاء فيها تأخير القبض من باب الرخصة فتكون على خلاف القياس، والصحيح على خلاف ذلك، فهي من جنس إيفاء الحق، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في معرض الوفاء وأداء الدين. مطل الغني ظلم، ثم ذكر الحوالة صلى الله عليه وآله وسلم، فائدتها تسهيل المعاملات بين الناس، لا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر، ويسهل على المحال الاستيفاء منه، ففيه تسهيل للمعاملات بين الناس. وإذا أحال المدين غريمه على من لا دين له عليه فهو توكيل في الاستقراض والاستيفاء، وليس من الحوالة، وليس له أحكامها. أما إذا أحاله على مليء له عليه دين فهذه الحوالة، أما إذا أحال على من لا دين له عليه فليست حوالة، وإنما هي استقراض أو استيفاء، فكأنه سيعطيه المليء من ماله مال المحال على المحيل، ولكن لا تعد حوالة في هذه الصورة، لأنه كأنما اقترض من هذا المليء لكي يوفي الرجل حقه، وتبقى تلك الصورة على حالها دينا في ذمته. أما في الحوالة فليس كذلك. إحالة من لا دين له عليه على من عليه له الدين هذا توكيل في القبض من المدين، لهذا قيد قبولها بكون المحال عليه مليئا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. انتقال الدين وبراءة الذمة هو المعتبر عند جمهور العلماء، في هذا الحديث الشريف أدب من آداب هذه المعاملة الحسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المدين بحسن القضاء كما يرشد الغريم إلى حسن الاقتضاء، وبين صلى الله عليه وسلم أن الغريم إذا طلب حقه أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة فإن تأخير حقه عند الغني القادر على الوفاء ظلم له للحيلولة دون حقه بلا عذر. هذا الظلم يزول إذا أحال المدين الغريم على مليء يسهل عليه أخذ حقه منه، فليقبل الغريم الحوالة حينئذ. ففي هذا حسن الاقتضاء منه، أنه يمكن أن يقول لا بل أستوفي حقي منك أنت ولا تحيلني على أحد وليس لي دين عند أحد سواك، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة حينئذ. ففي هذا الحديث حسن الاقتضاء ممن عليه الحق، وفيه تسهيل الوفاء كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين المماطل. في الحديث تحريم البطل من الغني ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه، وفيه عدم تحريم المطل من غير الغني، ففيه وجوب إنظار المعسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالظلم المليء، مطل الغني ظلم، وأما المعسر فإذا ماطل ولم يوف الحق في وقته فإنه لا يعد ظالما لأنه لا يملك، فلم يؤخر ما هو قادر على بذله وأدائه. كل من وجب عليه حق وكان قادرا على أدائه فأخذ يماطل مع مطالبته بدفعه وأدائه فهو داخل في هذا التحريم والظلم والإثم. وقد مر اختلاف أهل العلم في فسقه، هل يكون بمطله مرة بعد مرة أو يلزم ذلك بمرة واحدة فيكون فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلم كان ذلك تحريما بل يعده بعضهم كبيرة، مطل الغني ظلم، فإذا كان مماطلا وهو قادر على الوفاء والأداء فهذا ظلم، هل يفسق به لمرة واحدة أو لا بد من التكرار، خلاف مر ذكره. الحديث أصل لمشروعية الحوالة، وفيه استحباب قبول الحوالة لمن أحيل على مليء. العمل على اجتماع القلوب وترك ما يؤدي إلى الخصام من مقاصد الشريعة، والحديث دليل عليه. يفهم من الحديث أنه لا ينبغي أذية الفقير المدين حتى يتيسر مع مطالبته، وأن من قبل الإحالة لا يرجع إلى الأول. قد مر أن الظاهر أنه إذا لم يستوفي أو أصاب من أحيل عليه جائحة في ماله أو أفلس أو ما أشبه أن المال لا يضيع وأن الحقوق باقية وأنه يعود إلى المحيل. حسن الاقتضاء وتسهيل الوفاء من آداب الشريعة، وهذا الحديث يدل عليه. في هذا الحديث وجوب أداء الدين ووجوب وفائه وأنه لا يسقط بالتقادم كما في القوانين الأرضية الوضعية، فإن الحق في هذه القوانين يسقط بما يقال له التقادم على أعوام حددوها لكل صنف وجنس، فإذا طالب بعد ذلك الوقت فإنه لا حق له، يسقط الحق بالتقادم. أما في هذه الشريعة المطهرة فالحق باق لا يسقط بالتقادم، وإن لم يستوفي صاحب الحق حقه في الدنيا استوفاه في الآخرة. وأما في تلك القوانين الوضعية فإن الحق يسقط بالتقادم وليس له أن يعود عليه بشيء. في هذا الحديث دليل على حرص الشريعة الغراء والملة السمحاء على حفظ الحقوق وتيسير المعاملات في آن واحد، فيه حفظ للحق وعدم إهدار له. وفي الحديث أيضا دلالة على حسن الاقتضاء، فهي تنصف هذا من هذا ولا تجحف بأحد، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ما له بعينه عند رجل أو عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. موضوع الحديث في حكم من وجد ما له عند المفلس، حكم من أدرك ما له بعينه عند مفلس ولم يكن قد أخذ من ثمنه شيئا فإنه يستحقه دون سائر الغرماء، يعني الرجل يكون مدينا لعدة أشخاص، ومال أحد هؤلاء الأشخاص عنده، فلما أفلس فإنه حينئذ يؤخذ ما تبقى مما عنده لتوفية الغرماء، فيقدم من كان ماله عند هذا المفلس. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، أي من غيره من الغرماء المستحقين للمال عند المفلس، فيعطى المال لصاحبه فهو أولى به، يعني لا يقف هو مع سائر الغرماء ثم يعطى ماله وهو بعينه تحت عينه وتحت بصره، يعطى لغيره من الغرماء وهو ينظر إليه، هو صاحب حق عند هذا المفلس بل يقدم على غيره. فهذا من محاسن هذه الشريعة الغراء، من أدرك ماله بعينه أي بأن يكون هو عين المال لم يتغير بزيادة ولا نقصان. عند رجل قد أفلس، المفلس هو من صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فالهمزة في أفلس للسلب بأن كان قد حجر عليه لكثرة دينه وقلة ماله فصار مفلسا، ومأخوذة في الأصل من الفلس هو نوع من المعاملة، فالهمزة في أفلس للسلب، والهمزة تأتي أحيانا للإزالة كما تقول خفى أو خفي الشيء وتقول أخفى، فأخفى تأتي بمعنى أظهر وتكون الهمزة للإزالة، وهذا ما يحمل عليه عند بعض أهل العلم إن الساعة آتية أكاد أخفيها أي أكاد أظهرها، لأن بعض الناس يقول آتية أكاد أخفيها يعني هي ظاهرة تكاد تخفى ولكنها غير ظاهرة ولا معلومة لأحد سوى الله تبارك وتعالى، فكيف؟ فيقال حينئذ هذه الهمزة للسلب والإزالة، فأخفى يعني أظهر، لأنها قد دخلت على خفية فأزالت المعنى وقلبته، فآتية أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها، فأفلس يعني لا فلس عنده، يعني لم يصر ذا مال، فيحجر عليه لكثرة دينه وقلة مال، فهو أحق به من غيره، أي يستحق أن يأخذه دون سواه من الغرماء ولكن بشروط. فأدرك ماله بعينه، وجد عين متاعه أو عين سلعته لا القيمة ولا الثمن، وإنما وجد عين ماله عند مفلس لم يتغير بزيادة ولا نقص، والمفلس من لا مال له، والمراد أن القاضي حجر على من عليه الدين ومنعه من التصرف في ماله، أو خلع الرجل عن ماله للغرماء من أجل التوفية لأنه أفلس لم يعد عنده ما يمكن أن يتعامل به مع الناس في تجارته أو ما أشبه، فلا بد من توفية أصحاب الديون. فمن كثرت ديونه بحيث زادت على ماله أو ساوته فلم يبق له من ماله شيء، فإنه يجب الحجر عليه ويباع ماله ويقضى به دينه، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به إن توفرت الشروط. من باع متاعه لأحد أو أودعه عنده أو أقرضه إياه وما أشبه فأفلس المشتري ونحوه بأن كان ماله لا يفي بديونه، فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه بأن كان بحاله لم تتغير فيه صفاته بما يخرجه عن اسمه، ولم يقبض من ثمنه شيئا، ولم يتعلق به حق أحد من مشتر أو متهب أو رهن أو شفعة أو غير ذلك من عقود المعارضة، فحينئذ يكون أحق به من الغرماء المتحاصي للمال لكل حصة، لأنه وجد متاعه بعينه فلا ينازعه فيه أحد، وهو يقدم حينئذ على سائر الغرماء المتحاصين، يعني فيما قد حجر عليه من مال المفلس، فيأخذ كل على حسب حصته، لا نوفي واحدا ثم ندع الباقين، بل يأخذون متحاصين، يأخذ كل على قدر دينه عند المفلس، إلا هذا لأنه وجد متاعه بعينه فهذا يدفع له ماله الذي وجده بعينه لم تتغير صفاته بما يخرجه عن اسمه، ولم يقبض هو من ثمنه شيئا، ولم يتعلق به حق أحد، فحينئذ يكون أحق به من الغرماء المتحاصي المال. فإن كان المبيع ونحوه قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه، أو كان البائع قد قبض ثمنه أو بعضه، أو قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به حق أحد، فلصاحب المتاع حينئذ أسوة بالغرماء، يعني لابد من توفر الشروط. إذا وجده قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه، أو كان البائع قد قبض ثمنه أو بعضه، أو قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به حق أحد، فلصاحب المتاع حينئذ أسوة بالغرماء. في الحديث رجوع البائع إلى سلعته أو متاعه الذي باعه عند تعسر الأداء في حق المشتري، وأن يكون عين المتاع أن تكون موجودة عند المشتري، فإن قبض بعضه أو كله فلا يجوز الرجوع بعين المتاع، أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء ولم يتغير من صفاتها ما يزيل اسمها. يؤخذ من هذا الحديث أن من كثرت ديونه حتى زادت عن ماله أو ساوته على الأقل فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، وهذا من محاسن الشريعة أيضا، وما يتعلق بمسألة حفظ حقوق الناس. فإذا كان عليه ديون وهذه الديون قد زادت على ماله أو ساوته على الأقل، فإنه حينئذ إذا رفعت عليه دعوى الحجر فإن القاضي يمنعه من التصرف في ماله حتى يستوفي الغرماء حقوقهم، حتى لا تضيع الحقوق عند الناس، لأن الناس إذا ضاعت الحقوق بينهم فإنهم يخشون من التعامل الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يقرض أحد أحدا ولا يتعامل أحد مع أحد بدرهم ولا بدينار، فتسوء أحوال الناس. ولكن إذا كانت الحقوق محفوظة، وإذا كانت الديون مؤداة، وإذا كان الأمر يصل إلى حد الحجر على المدين الذي زاد ديونه على ماله أو ساوته على الأقل إلى حد منعه من التصرف والحجر عليه فلا يتصرف في ماله حتى تستوفى الحقوق، إذا كان الأمر كذلك فإن قلوب الناس تكون قوية على التعامل بالدرهم والدينار. ومعلوم في هذا العصر تلك المقولة التي تشيع بين أصحاب الأموال، وهي أن رأس المال جبان، وجبان في هذا المجتمع المعاصر. نعم هو جبان، الناس يخشون من بعضهم ويخافون من التعامل بالدرهم والدينار مع أحد، حتى إنهم قد ساد بينهم أن من أراد أن يخسر أخاه وصاحبه وخله فليعامله بالدرهم والدينار، لأنه حينئذ لا بد أن يخسره، فصار الأمر إلى هذه النتيجة المريعة في المجتمع المسلم الذي يبنى على التكافل والمواساة وغير ذلك من تلك الأمور الطيبة التي هي من مقاصد الشرع، وكل ذلك بسبب عدم تحكيم هذه الأوامر الإلهية والإرشادات النبوية في تعامل الناس فيما بينهم. هل يحجر عليه بطلب الغرماء أم بدون ذلك إذا علم أن ديونه قد زادت على ماله أو ساوته على الأقل؟ هل لابد من أن يطلب أحد الغرماء أو أن يطلب الغرماء جميعا الحجر عليه؟ الظاهر أن الحجر لا يكون إلا بمطالبة الغرماء. إذا حجر عليه ومنع من التصرف في ماله حبست ديونه وقوم ماله بحكم من القاضي وباستعانته في التقويم بأهل الخبرة، ثم بيع ماله وقضي به دينه، وهذا فيه إحسان له نفسه لتوفية تلك الديون حتى لا تظل عالقة بذمته وقد يموت. ومعلوم ما هنالك من شدة أمر من مات عليه دين، نسأل الله أن يقضي عنا وعن المسلمين أجمعين. إن كان الدين أكثر من المال نسب المال إلى الدين، فإن وجد المال نصف الدين أعطي كل واحد من أهل الدين نصف ماله، وإن وجد ثلثيه أعطي كل واحد من أهل الدين ثلث ماله، فهي المحاصة التي مر ذكرها. حينئذ نتوصل إلى ما جاء في هذا الحديث العظيم، وهو أنه إن وجد عنده مال لرجل باعه منه ثم وقع الحجر عليه، في هذه المسألة يستحق صاحب المال ماله بشروط أن يدركه بعينه ولم يكن قد تغير بزيادة ولا نقصان، أن يدركه عنده ولم يكن قد انتقل إلى غيره، ألا يكون قد قبض من ثمنه شيئا، أن يكون في حال الإفلاس دون الموت كما دل على ذلك الدليل. فلو فرضنا أن رجلا حجر عليه لفلس وكان قد اشترى سيارة جديدة على سبيل الدين، ووجدت السيارة عنده ولم يكن قد أعطى صاحب السيارة شيئا، فإن بائعها الذي باعها لهذا المفلس يستحقها حينئذ دون غيره ولا تباع، ويكون البائع مع غيره أسوة الغرماء إلا في حالة أن يكون قد اقتضى البائع شيئا من ثمنها، أو وجدت بعد أن باعها من غيره، أو وجدت وقد تغير فيها شيء فغير صفتها كما مر. اختلف الفقهاء في هذه القضية، وهي مسألة كون صاحب العين يأخذها وحده، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يرجع إليه في الموت والفلس، قال ابن دقيق وهو مذهب الشافعي، والثاني أنه لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس وهو مذهب أبي حنيفة، والثالث وهو مذهب مالك أنه يرجع إليه في الفلس دون الموت، أما في الموت فإنه يكون أسوة الغرماء، فيكون كمثل الغرماء في المحاصة. وبهذا قال أحمد رحمه الله. احتج مالك وأحمد بالحديث الذي عند مالك في الموطأ وهو حديث مرسل، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء، والحديث صححه الألباني. فرقوا بين الفلس والموت بأن الميت قد أصاب الخراب ذمته، فليس للغرماء محل يرجعون إليه. هذه المسألة من قديم وهي معترك وأنظار، هل يؤخذ بهذا أو بهذا أو بهذا؟ والعلماء كالفحول، كل يدلي بما عنده وينصر ما يراه على حسب الدليل لا على حسب هواه. الرجل الذي يدرك ما له ها هنا هو البائع دون غيره، ويمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرضه رجل مالا وأفلس المقترض والمال باق، إن المقرض يرجع به قياسا على المبيع وإن كان قرضا لا بيع، فهذا بالقياس على المبيع يأخذ ماله إذا وجده بعينه على حسب الشروط. الحديث فيه بفضل الله تبارك وتعالى من الخير ما لا يقادر قدره من حفظ أموال الناس، ففيه دلالة على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر. الحكم في الحديث يتعلق بالفلس ولا يتناول غيره، ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو بهربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فإنما يثبته بالقياس على الفلس، وأما الحكم في الحديث فمتعلق بالفلس لا يتناول غيره، فمن أثبت شيئا غير ذلك كامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو لهربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فهذا يثبت بالقياس لا بالنص. شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس، إذا هلكت ولم يكن وجد متاعه بعينه فيكون الكلام عار عن الفائدة. إذا تغير المبيع في صفته بحدوث عيب فأثبت الشافعي الرجوع إن شاء البائع من غير أرش يأخذه عن العين. الأرش التعويض، مشهور عند الفقهاء أن من قص ذيل بغلة فلا أرش عليه، فإن كانت بغلة القاضي فعليه أرش. يعني إذا كان رجل معه مقص أو معه آلة القص فهو يسير في الطرقات كلما وجد حمارة أو بغلة قص ذيلها فعل عليه أرش، قالوا لا يغرم إلا إذا قص ذيل بغلة القاضي، لأن الناس حينئذ تنتقص القاضي، يقول القاضي صاحب البغلة الزعراء، فإذا سقطت هيبته عند الناس فلا يمكن أن يقيم الحكم، فقالوا عليه الأرش حينئذ. الحديث فيه فقه عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فيه أن الإنسان إذا باع متاعه لأحد أو أودعه أو أقرضه إياه ونحوه فأفلس المشتري ونحوه، إن كان ماله لا يفي بديونه فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه وكان بحاله لم تتغير فيه صفاته بما يخرجه عن اسمه ولم يقبض من ثمنه شيئا ولم يتعلق به حق أحد من مشتر وغيره. فرجوع البائع إلى سلعته أو متاعه الذي باعه عند تعسر الأداء في حق المشتري، وأن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري، وأن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء، فحينئذ هو أحق بماله كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. موضوع هذا الحديث في الشفعة وحكمها، في حكم الشفعة، والشفعة بضم الشين وسكون الفاء من الشفع وهو الزوج، سميت بذلك لأن الشفيع يضم ما يتملكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه، وهي شرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض. حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض. فإذا وقعت الحدود تميزت الأملاك بعد القسم، وصرفت الطرق أي بينت مصارفها وشوارعها فلا شفعة. أدرج المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الرهن وغيره، وكان حق هذا الحديث أن يبوب له بباب الشفعة، لأن هذا الحديث أصل في إثبات الشفعة والإجماع عليه، فحقه أن يبوب عليه باب الشفعة فهو أصل فيه، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أدرجه في هذا الباب الذي نحن فيه. الشفعة إذا قسمت العقار المشتركة ووقعت حدودها وصرفت طرقها، فالحديث يبين حكمها، وأنه إذا ما وقعت الحدود وقسمت العقار المشتركة وصرفت الطرق فلا شفعة بالشراكة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أي حكم. الشفعة مأخوذة من الشفع، وهي أن يضم الشفيع نصيب شريكه إلى نصيبه في البيع، ويمنعه من أن يبيع لغيره في كل ما لم يقسم، أي في كل شركة لم تدخلها القسمة. فإذا وقعت الحدود، الحدود جمع حد وهي الفواصل بين الممتلكات، وصرفت الطرق أي عدلت من مكان إلى مكان تبعا للقسمة الجديدة، إذا كان ذلك فلا شفعة أي لا شفعة بالشراكة. فأخبر جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم بالشفعة في كل شراكة لم تقسم، وكان من جملة قضائه أنه إذا وقعت الحدود بين الشركاء وصرفت الطرق بينهم على القسمة الجديدة فلا شفعة بالشراكة. يؤخذ من هذا الحديث أن الشفعة إنما تكون في كل شركة لم تقسم، وأن الشراكة إذا قسمت وعدلت الطرق على حسبها فلا شفعة حينئذ. أخذ بهذا الحديث جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء فأجازوا الشفعة بالشراكة قبل القسمة، ومنعوها بعدها كما منعوا الشفعة بالجوار. وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، فنفوا الشفعة بالجوار، وذهب آخرون إلى ثبوت الشفعة بالجوار وهم الحنفي. والقول بالشفعة بالجوار، وإن كان الأحناف هم الذين قالوا به، إلا أنه الحق إن شاء الله تعالى. القول بالشفعة بالجوار هو الحق، وهذا الحديث إنما هو خاص بالشركات ولم يتعرض للشفعة بالجوار. وعلى هذا فيمكن أن يقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بالشراكة. أيضا القول بالشفعة بالجوار هو الحق، لأن نفي شفعة الجار من هذا الحديث إنما هو بالمفهوم، والقول بشفعة الجار حاصل بالمنطوق، والمنطوق قد ورد من أحاديث. الأول حديث الجار أحق بسقبه، رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي رافع رضي الله عنه. الحديث الثاني الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، رواه أبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه وصححه الألباني. الحديث الثالث حديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار، صححه الترمذي، ولكن في سماع الحسن من سمرة خلاف. صحح هذا الحديث الألباني في الإرواء وذكر له طريقا أخرى عن أنس، واعتبرها الألباني معززة لرواية الحسن عن سمرة، لكنه قال الحسن وقتادة كلاهما مدلس وقد عنعن. ونقل عن الترمذي أنه قال في حديث الحسن عن سمرة حسن صحيح، ثم قال لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين. فهذه الأحاديث الثلاثة صحيحة، وحديث أبي رافع في البخاري في الصحيح، وهي صريحة في الحكم بشفعة الجار. وبهذا يعلم أن القول بالشفعة للجار هو القول الصحيح، وهو ما ذهب إليه الأحناف. وأما الأئمة فقالوا لا شفعة في جوار، وهذه الأحاديث ترد هذا، وهي أحاديث صريحة وصحيحة. الراوي لحديث الصحيحين هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والذي استدل به على نفي شفعة الجار هو الذي روى الحديث في إثبات شفعة الجار في قوله: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. فمن هذا كله يتبين رجحان القول بشفعة الجار التي ذهب إليها أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، ويتبين أن قول ابن دقيق رحمه الله: فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها، يعني رواية إنما الشفعة فيما لم يقسم، لأنهم أخذوا هذا الحديث وقالوا لا شفعة في الجوار، مع أن الأحاديث الأخرى كما ترى تدل. والذي أخذوا به من الدلالة في هذا الحديث إنما الشفعة فيما لم يقسم، إنما أخذوه بالمفهوم لا بالمنطوق، وأما إثبات الشفعة فبالمنطوق كما مر. وأحد الأحاديث التي وردت في إثبات الشفعة للجار عند البخاري في الصحيح، وراوي إثبات الشفعة للجار هو الذي روى الحديث الذي استدلوا به على أنه لا شفعة للجار. فإذا القول الصائب أن الشفعة للجار ثابتة، وإذا حديث جابر بن عبد الله مفهوم، الأحاديث الأخرى منطوق، المنطوق مقدم على المفهوم. حديث جابر بن عبد الله في تخصيص الشفعة في الشراكة وانتهاء الشفعة بالقسمة محتمل أن يكون المقصود به الشراكة فقط، حيث يقال فلا شفعة بالشراكة. وأيضا الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي تدل على ثبوت الشفعة للجار بلغت درجة الصحة، حديث أبي رافع وحديث جابر بن عبد الله كلاهما صحيح لذاته، حديث الحسن عن سمرة وحديث سعيد عن قتادة عن أنس كل منهما صحيح لغيره أو هو حسن لغيره على أقل تقدير. فتبين بهذا رجحان القول بالشفعة للجار إذا كان يدخل عليه ضرر من دخول أجنبي لا يدري ما حاله، وقد دل على ذلك قوله: إذا كان طريقهما واحدا. فإذا ليس للرجل أن يبيع عقاره أو أن يبيع أرضه من غير أن يعرض ذلك على جاره، والإسلام يراعي هذه الأمور إلى هذه الدرجة، خاصة إذا كان طريقهما واحدا. طريقهما واحد ويأتي برجل أجنبي هو لا يدري ما حاله، قد يكون فاسقا وقد يكون شيطانا من شياطين الإنس ولا يراعي لجار حرمة، ثم يأتي به، فالإسلام راعى هذا الأمر وأثبت الشفعة للجار كما مر في الأحاديث الصحيحة التي ذكرت. والإسلام راعى في حق الجوار ما هو أعلى من هذا، ألا يستطيل عليه بالبناء ليحجب عنه الريح إلا بإذنه. يا له من دين لو كان له رجال، لوجدت السعادة الحقة على ظهر الأرض. فإن تطبيق هذه الشريعة يؤدي إلى راحة القلوب وصفاء النفوس، ويؤدي أيضا إلى استقرار الأمور وسعة الرزق وعلو وظهور أمر المسلمين في العالم كله إلى هذه الدرجة. ولا يستطل عليه بالبناء، معنى يبني في حقه، والناس كما ترى اليوم يصنعون أمورا عجيبة، وممنوع شرعا وممنوع أيضا قانونا حتى على حسب القانون الوضعي أن يجعل لنفسه منافذ على الجار، هذا لا يجوز، فيستأخر مترا مثلا ثم يدع الأمر مكشوفا، والقانون لا يمكنه من شيء، وأما الشرع فيمنعه، ليس له أن يتطلع في بيت جاره. فمن أجل أن يصل هو إلى هذا يأتي بتلك الحيلة، يستأخر شيئا ثم يجعل ذلك على الجار مفتوحا فتحا كاملا. لو أنه لم يستأخر فتقدم وجعل نافذة على الجار لكان هذا أرحم بجار، ولكن يستأخر شيئا ويجعل الأمر مكشوفا دفعة، يتطلع على عورات جاره بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الرجل من خلل الباب أخذ النبي مشقصا وقام يخاتله حتى يضعه في عينه، ولذلك قال الفقهاء: إن من تطلع ففقئت عينه فلا ضمان فيها، ليست لها دية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فيجد الرجل نفسه واقفا بإزاء الباب مفتوحا يقول: فلان ثمة أدخل، ولما تستأذن لقد دخلت، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. رعاية هذه الحقوق من الأمور العظيمة في دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يهيئ المسلمين أمر رشد يأخذون فيه بأحكام دين الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يرتاح الناس وارتاح العالم. ذهب الجمهور إلى أن الشفعة إنما تكون في الدور والعقارات الزراعية غير المنقولة، أما المنقولات فلا شفعة فيها. فإذا اشترك اثنان في سيارة ثم باع أحد الشريكين نصيبه من غير شريكه فهل له الشفعة في ذلك أم لا؟ على قول من يرى أن الشفعة في المنقولات جائزة مشروعة، فإن الشفعة تجوز حينئذ في هذه السيارة المضروبة مثلا، فهو قول الجمهور أن الشفعة حتى في المنقولات، ولعل هذا هو الأقرب إلى روح الدين. يعني أن تكون شريكا مع رجل في سيارة وما دخلتما شريكين إلا لعلة جامعة من قرب في الفهم أو مشرب واحد أو ما أشبه من تلك الأمور، فاجتمعتما في تلك الشراكة، فإذا ذهب هو فأتاك بمن يحل محله ممن لا يوافقك آذاك. ورأي الجمهور على أن الشفعة ثابتة حتى في المنقولات. فهذه المسألة التي دل عليها الحديث من محاسن شريعة دين الإسلام العظيم، الشفعة ثابتة بحديث الباب وبإجماع العلماء. ومر هل هي تكون في المنقولات وفي غيرها أو لا، والجمهور على أنها في المنقولات وغير المنقولات. وقول أبي حنيفة ومذهب الأحناف أن الشفعة تكون للجار، هذا هو الصواب كما مر بالأدلة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأئمة خلا أحمد في رواية فيقولون إن شفعة الجوار لا تثبت، لأنه لما أخذوا بحديث جابر كأنما فهموا من منطوقه أنه لا شفعة في غير هذه الشراكة الموصوفة فلا شفعة للجار، ولكن الأحاديث الأخرى بمنطوقها تدل على ثبوت شفعة الجوار. هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وهو مستند أجمع عليه. تقع الشفعة في الشجر والبناء إذا كان في الأرض، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، لأنه يأتي بجار في عقار أو ما أشبه وتقع أمور عظيمة تؤدي إلى المنازعات. ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم دل عليه الحديث. الشفعة تذهب بعد التقسيم وتحدد المعالم وتطريق الطرق ووضع الحدود.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. والرهن بفتح الراء وسكون الهاء لغة الثبوت والدوام، الرهن لغة الثبوت والدوام، وشرعا جعل مال توثقة بدين يستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم. فأخذ معناه الشرعي من هذا لبقائه واستقراره عند المرتهن، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فأما جواز الرهن من الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فحديث أنس عند البخاري قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. وأجمع المسلمون على جوازه، كما أن الحاجة داعية إليه في كثير من المعاملات، إذ به يحصل التوثقة والاستيفاء. أما فائدة الرهن فكبيرة، لأنه من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمم، ويؤمن به من غدر المدين، ويحصل به الاطمئنان للدائن من مدينه. وأكمل التوثق إذا قبض الرهن عند المرتهن، أو العدل الذي يرضى الراهن والمرتهن بقاءه في يده. فإن لم يحصل قبضه
فالرهن صحيح لازم ولكنه ناقص الفائدة قليل الثمرة. وقد أرشد الله إلى أكمل الحالات وأوثقها فقال: فرهان مقبوضة. قول المصنف رحمه الله: وغيره، باب الرهن وغيره. قول المصنف وغيره عدة أبواب من الفقه، ذكر لكل باب حديثا أو حديثين، فمنها الحوالة والتفليس والشفعة والوقف والهبة والمساقاة والمؤاجرة وغير ذلك مما ذكر. وجملة ما ذكر في هذا الباب 13 حديثا، أولها قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. موضوع هذا الحديث الرهن في السلم والحضر، وغريبه رهنه أي حبسه بدينه حتى يستوفى منه، رهنه درعا فحبس الدرع بدينه حتى يستوفى منه. والدرع بكسر الدال مفرد، جمعها أدرع وأدراع. والدرع قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح. زهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة الدنيا وتقلله منها وكرمه الذي لا يبارى ولا يجارى، بل هو أعظم من الريح المرسلة، لم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدخره لقوت نفسه وقوت أهله الأيام اليسيرة. من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن عزوفه عن الدنيا بحطامها، فآل به الأمر صلى الله عليه وسلم أن اشترى من يهودي طعاما من شعير ورهنه ما هو محتاج إليه للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته، وهو درعه الذي يلبسه في الحروب، وقاية بأمر الله تبارك وتعالى من سلاح العدو ومن كيده. فرهن اليهودي درعا من حديد. الرهن كما مر في اللغة الثبوت والدوام، حبس شيء في مقابل آخر. وأما شرعا فجعل المال وثيقة وتوثيقة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم درعه وثيقة في قيمة 30 صاعا من شعير. رهنه أي جعله عنده رهنا في الثمن حتى يوفيه إياه. درعا من حديد، الوصف بقوله من حديد ليفهم ذلك على الوجه الصحيح، وأنه من دروع الحرب ذوات القيم العالية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لزهده في الدنيا، مع أن الأموال تأتيه إما من الجزية وإما من الغنائم وإما من الفيء، ينفقها صلى الله عليه وآله وسلم في حينه، ورغم أنه كان قادرا على تأمين القوت لأهله إما مما تغله الأرض وإما مما يأتيه من الأموال، ومع ذلك كله فقد أنفق ما بيده جميعا ولم يجد قوتا لأهله، إلا أنه اشترى لهم من يهودي 30 صاعا من شعير ورهن بها درعة. وهذا يدل دلالة عظيمة على تقلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا وإنفاقه للأموال التي تأتيه صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله تبارك وتعالى وفي رعاية المحتاجين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 والعاشرة حينما كثرت الأموال يجيز الوافدين، فلو طلب صلى الله عليه وسلم 30 صاعا من أصحابه لوجدها مجانا، ولتدافعوا من وجد منهم لكي يوفر ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ترك ذلك كله واشترى من اليهودي. ولما لم يكن الثمن حاضرا فقد رهنه درعه صلوات الله وسلامه عليه. يؤخذ من الحديث مشروعية الرهن، وقد دل على مشروعيته كتاب الله كما في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الآية دلت على جواز الرهن في السفر إذا لم يكن هناك ائتمان من بعض المتبايعين لبعض، ودل على جوازه في الحضر الحديث. فالآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة تدل على مشروعية الرهن في السفر. والحديث الذي معنا: اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، يدل على جواز الرهن في الحضر. يؤخذ من الحديث جواز معاملة الكفار من غير استفصال عن أموالهم من أين دخلت، لأن اليهود كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويتعاملون بالربا ويحصلون من السحت، ولكن المعاملة التي كانت معاملة صحيحة. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي من غير استفصال عن ماله من أين جاء. ومعلوم أن أموال الكفار على العموم وبالأخص اليهود يجمعونها من الربا ومهر البغايا وبيع الخنزير وغير ذلك من المعاملات الفاسدة المحرمة. أباح الله تبارك وتعالى معاملة الكفار، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع الكفار بيعا وشراء وأخذا وعطاء، ولا يسألونهم مستفصلين من أين جاءتكم أموالكم. حصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أقاموا بمكة 13 سنة يبايعون المشركين ويتعاملون معهم، و10 سنين في المدينة يبايعون اليهود ويتعاملون معهم، ولا يسألون في الحالات كلها عن مصادر الأموال. وإن كان ذلك معلوما ضرورة أن في كسبهم ما لا يحل، بعض المتعنتين أو الجاهلين يقولون كيف نبايع اليهود والنصارى وكيف نبايع المشركين ونحن نعلم أن في معاملاتهم ما لا يحل لنا. فإذا قال ذلك فالجواب أن الله تبارك وتعالى أباح ذلك، هو أرحم بعباده منكم. ولو حرم الله تبارك وتعالى على المسلمين معاملة الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين وثنيين أو ملحدين لا يؤمنون بدين لوقع عليهم الحرج والضرر، إذ كان أغلب ما يستعملون من الآنية والثياب وغير ذلك كلها مما يجلبه الكفار. والآن الأمة كذلك، فالناس يعيشون وعاش من قبلهم يتعاملون مع الكفار من غير نكير من أحد من العلماء، ومن أنكر ذلك ينكر عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وهذا وحده يكفي في الاستدلال على حله. يجوز كما يدل الحديث على ذلك شراء الأسهم بقصد المضاربة، بأن يكون المشتري يقصد من ذلك الربح، فإذا ارتفعت الأسهم التي اشترى من نوعها باع، فهذا يجوز. لكن لا يجوز له أن يأخذ من الشركات التي تتعامل بالربا أسهما على سبيل المساهمة في هذه الشركة حتى يأخذ نصيبه مع المساهمين، فهذا لا يجوز، لأنه سيأخذ الربا أو من الربا بنصيبه، وإذا أخذ من الربا بنصيبه فإنه سيأخذ من اللعنة على أكل الربا بنصيبه أيضا. يؤخذ من هذا الحديث جواز البيع إلى أجل بأكثر من سعر يومه، ذهب إلى ذلك الجمهور وخالف فيه الزيدية ومنعوا البيع بأكثر من سعر يومه، استدلالا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث به ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ولكن الجمهور أولوا الحديثين بتأويل يخرج به كل منهما عما قصدوه. الذين منعوا قالوا إنه لا يجوز البيع إلى أجل مع زيادة الثمن. الحديث الأول قال الإمام الشافعي في الرسالة حديث أسامة بن زيد إنما هو جواب على شيء معين، وكأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجوز البيع فيه يدا بيد ويحرم فيه النسأ، فقال إنما الربا في النسيئة، هكذا تأوله الشافعي رحمه الله. والخطابي رحمه الله والجمهور بل كل العلماء على هذا التأويل، لم يخرج عن ذلك إلا بعض أهل العلم. وأما حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فذلك كأن يفارقه من غير تعيين لأحد البيعتين. فمثلا لو أعطى سلعة للمشتري وقال له إن أردت أن تأخذها نقدا فهي لك ب800، وإن أردتها نسيئة فهي لك ب1000 وذهب، ولم يعين أحد البيعين، ثم بعد أن مضت مدة قال أريدها نقدا، ففي هذه الحالة لا يجوز أخذ الزيادة على أكثر من سعر يومه. فهذا الحديث الذي معنا يدل على جواز الزيادة في البيع المؤجل، لأن اليهود عرفوا بجشعهم وهلعهم على المال، فلا يعقل أن ذلك اليهودي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم 30 صاعا بسعر يومها، وأخذ درع النبي صلى الله عليه وسلم فيها رهنا إلى أجل، فهذا لا يعقل. هذه المسألة وقع فيها كلام كثير، وذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما ذكر حديث النهي عن بيعتين في بيعة في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس، ذكر بحثا مستفيضا، وطريقته رحمه الله تعالى أنه يدور مع الأحاديث والآثار حيث دارت، فذكر كثيرا من الأدلة وأقوال العلماء ذكرها أيضا، واستوفى البحث تحريرا وشرحا، وخلص رحمه الله تعالى إلى أن البيع مع الزيادة نظير الأجل ربا، وأنه داخل في هذا الحديث. وجمهور أهل العلم على أن ذلك لا شيء فيه كما مرت الإشارة إلى ذلك. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقع الإجماع على السلم، هو تقديم الثمن وتأخير السلعة وعكسه مثله، عليه الجمهور، لكن لا بد من تحديد وقت الاستلام ومكانه كما مر ذلك في باب السلم. يشترط في الرهن أن يكون مقابلا للمال الذي جعل وثيقة فيه أو قريبا منه، فإذا كان الدين 500 فلا يكون الرهن أقل من قيمة ذلك بكثير، لأنه لا يحقق المطلوب حينئذ. الرهن إن كان من المنقولات فينبغي أن يأخذه المرتهن، لأن الله تعالى يقول: فرهان مقبوضة، أي يقبضها المرتهن. وإن كان الرهان عقارا أو شيئا لا ينقل فلا بد أن يأخذ صكا بذلك، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الرهن في كتابه قال: فرهان مقبوضة، فإن كان مما ينقل فيقبض، وإن لم يكن فيؤخذ صك بذلك. إذا كان قد جعل الرهن في مقابل الدين، فإن تعذر دفع الدين لصاحبه بيع الرهن بإشراف القاضي الشرعي، وأعطي صاحب الدين دينه ثم يعطيه الباقي، وذلك يكون بواسطة أمين يتولى البيع ويقضي الدين ويرد الباقي إلى صاحب. هذا الحديث الذي مر في الرهن يدل على جواز المعاملة في الرهن وعلى ثبوته، وأنه يجوز في السفر وفي الحضر، ويدل على جواز معاملة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إلا ما استثني، ويدل على وجوب الأخذ بالأسباب وأنها من التوكل، وجواز اتخاذ الدرع والعدد للتحصن من الأعداء، فهذا من الأخذ بالأسباب. فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزهد بالدنيا والصبر على البلاء، حتى وصل به الحال إلى أن يجعل درعه، وهو آلة الحرب التي يجاهد بها في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يجعل درعه رهنا عند يهودي في أصوع من شعير مؤونة لأهله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث جواز معاملة من كان أكثر ماله حراما ما لم يعلم عين المتعامل به أنه حرام، فاليهود أكثر مالهم من الحرام، ومع ذلك تقع المعاملة معهم صحيحة إذا كانت منضبطة بالأدلة الشرعية حين التعامل. وما لم نعلم أن هذا الذي نتعامل فيه مع أولئك أنه لا يجوز التعامل فيه، يعني إذا كان الرجل المسلم إذا كان أكثر ماله من الحرام من حيث الكسب وغيره، فالتعامل معه تعاملا شرعي بالدرهم والدينار جائز، مع أن أكثر ماله من الحرام، طالما أننا لم نعلم أن عين المتعامل به حرام. يعني إذا كان قد اغتصب دارا ونحن نعلم أنه اغتصبها، نتعامل معه بالدرهم والدينار وأكثر ماله من حرام، ولكن في هذا الذي يتعامل به معنا نعلم أنه معين على سبيل التحريم، فهذا هو الذي لا يجوز. ليس في الحديث دلالة على جواز بيع السلاح للكفار، لأن الرهن ليس بيعا، والمرهون عنده في حساب المستأمنين الذين هم تحت حماية وحراسة المسلمين. أما إعانة الكفار والأعداء الحربيين بالأسلحة فهي محرمة وخيانة. يعني لا يستدل بالحديث على أنه يجوز للمسلمين أن يساعدوا الكفار وأن يبيعوهم الأسلحة، هذا لا يجوز وليس في الحديث دلالة عليه، لأن هذا رهن النبي صلى الله عليه وسلم الدرع وهو من آلات الحرب عند اليهودي، فهذا رهن وليس بيع. ثم هو مرتهن، أي هذا الدرع عند مستأمن أعطاه المسلمون الأمان، فهو تحت حمايتهم وليس عدوا حربيا، يعني ليس محاربا، وأيضا ليس الرهن بيع. أما إعانة الكفار والأعداء الحربيين بالأسلحة فهي محرمة وخيانة. في الحديث جواز تسمية الشعير بالطعام، وإن كان الطعام في الغالب يطلق على القمح. في الحديث ثبوت أملاك أهل الزمة على ما في أيديهم، وجواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه، وجواز الاستيثاق بالرهن، وجواز الكفالة في الدين والسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث في بيان الحوالة، في بيان حكم تأخير حقوق الآدميين، وفي نقل دين من ذمة إلى أخرى، في نقل دين من ذمة إلى أخرى هي الحوالة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم. المطل لغة المد، هو مشتق من مطل الحديد، يعني إذا ضربته ومددته ليطول. والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه، هكذا عرفه الفقهاء، المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، منع دفع ما استحق أداؤه. مطل الغني، الغني هو القادر على أداء الدين، وقد يكون الدين كثيرا فلا يقدر المطالب على أدائه مع غناه. مطل الغني ظلم، حرام، لأنه ظلم لصاحب الحق لكونه منع للحق عن مستحقه. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع، يعني جعل تابعا لمن أحيل عليه، وإن أتبع أحدكم على مليء، المليء بالكسر هو الغني الوفي، الغني غنى كثيرا هو قادر على الوفاء وهو صادق في وعده. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا أمر من الشارع صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هو للوجوب أو للندب؟ هذا خلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مطل الغني ظلم، هو تأخير أداء ما وجب، ولكونه ظلم فإنه إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فقد يكون الذي يكون عليه الدين له دين على آخر، وحينئذ فإذا أحال صاحب الدين على مليء يقدر على دفع دينه، فينبغي له أن يتبع في هذه الحال، وأن يتبع المحال عليه تعاونا مع أخيه وإحسانا منه إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحوالة، ويؤخذ من الحديث تحريم المطل للحق لمن هو قادر عليه، أما من ليس بقادر فلا يسمى تأخيره مطلا ولا يكون حراما، بل يجب إنظاره، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. في صحيح مسلم في قصة أبي اليسر رضي الله عنه، وأنه كان له دين على رجل، فجاء يتقاضاه حيث قال: كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملت على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرة، قال قلت الله قال الله قلت الله قال الله قلت الله قال الله قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. فدل هذا الحديث على أن المعسر ينظر كما أمر الله تبارك وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث مطل الغني ظلم. الظلم هو منع الحق عن مستحقه مع القدرة على أدائه. العلماء اختلفوا في تفسيق الماطل، هل يفسق بمرة واحدة أو لا بد من التكرار، لأن المطل إطالة المدافعة. قال النووي ومقتضى مذهبنا لا يشترط فيه التكرار، لأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه يشبه المطل كثرة. وإن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له ظلما يشعر بأنه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار، لكن لا يحكم عليه بذلك حتى يظهر عدم عذره، لأنه قد يكون معذورا في الباطن وهو يماطل في الظاهر، فلا بد أن ينظر في عذره وفي حاله. فالحاصل أنه لا يحكم بفسقه إلا بعد تبين عدم العذر. يؤخذ من قوله فإذا أتبع بضم الهمزة وإسكان التاء وكسر الياء أحدكم، رفع لأنه نائب فاعل، أتبع أحدكم فليتبع، مفتوح الياء ساكنة التاء مفتوح الباء الموحدة، أي فليقبل الإحالة. اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للند. فإذا أتبع أحدكم فليتبع، هذا أمر فليتبع، هل هو للوجوب أو للند؟ ذهبت الظاهرية إلى وجوب ذلك على من أحيل على مليء، أي وجوب قبول الحوالة. وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل لتحصيل مقصوده وهو تحويل الحق عنه، والإحسان لا يجب فكان مندوبا. العدل واجب، وأما الإحسان ففضل فلا يجب فهذا إحسان. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما. فلعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلما والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة لحصول المقصود من غير ضرر. فأحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه. استدل باشتراط أن يكون المحال عليه مليئا أنها إذا صحت الحوالة ثم تعذر القبض بحدوث حادث من فلس أو غيره لم يكن للمحال رجوع على المحيل، لأنه لو كان له رجوع ما كان لاشتراط الغنى فائدة، لأن الإحالة وقعت على مليء أي على غني واجد. هذا كما ترى لو أخذ به لاستلزم ضياع الحق، استلزم الإضرار بصاحبه. فالذي يتبين أنه إذا تعذر استلام المحال به من المحال عليه جاز الرجوع إلى المحيل، وإلا فإنه يلزم من ذلك الضرر على المحال. يعني إذا أحاله على المليء فأفلس المليء فيقول لا يجوز له أن يعود إلى المحيل، هذا ضياع لأموال الناس، ولكن إذا تعذر فإنه يرجع إلى المحيل حتى يبقى المال على حاله في الذمة موصوفا ولا يهدر. الحوالة يشترط فيها شروط أربعة. الشرط الأول تماثل الحقين، لأنها تحويل للحق ونقل له، فينقل على صفته، ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة: الجنس والصفة والحلول أو التأجيل. ولكن يحيله له دين على رجل فيحال على آخر مليء، لا بد من تماثل الحقين، فالذي كان على المحيل هو بعينه ما على المحال عليه، فالدين على حاله، تماثل الحقين. ويعتبر التماثل في أمور ثلاثة هي الجنس والصفة والحلول أو التأجيل، يعني كأن الدين على حاله ولكن أحيل على مليء وهو قادر على الوفاء بالدين وعلى إعطاء المدين حقه. الشرط الثاني أن تكون على دين مستقر، وأن تكون بمال معلوم، وأن يحيل برضاه. أما المحال عليه فلا يلزم رضاه، أما المحال عليه فلا يلزم رضاه، ولكن لابد أن يحيل برضاه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ذكره في باب الرهن، وعذره أنه قال باب الرهن وغيره، وكان من الأمثل أن يبوب له بابا فيبوب عليه بقوله باب الحوالة، فيكون بابا مستقرا، فهي معاملة بذاتها وهي موصوفة. الحوالة بفتح الحاء مأخوذة من التحول وهو الانتقال، فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة، فالحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، فينقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي ثابتة بالسنة كهذا الحديث وبإجماع العلماء وبالقياس الصحيح، فإن الحاجة داعية إليه. وجاء فيها تأخير القبض من باب الرخصة فتكون على خلاف القياس، والصحيح على خلاف ذلك، فهي من جنس إيفاء الحق، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في معرض الوفاء وأداء الدين، مطل الغني ظلم. ثم ذكر الحوالة صلى الله عليه وآله وسلم، فائدتها تسهيل المعاملات بين الناس، لا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر، ويسهل على المحال الاستيفاء منه، ففيه تسهيل للمعاملات بين الناس. وإذا أحال المدين غريمه على من لا دين له عليه فهو توكيل في الاستقراض والاستيفاء، وليس من الحوالة وليس له أحكامها. أما إذا أحاله على مليء له عليه دين فهذه الحوالة، أما إذا أحال على من لا دين له عليه فليست حوالة، وإنما هي استقراض أو استيفاء، فكأنه سيعطيه المليء من ماله مال المحال على المحيل، ولكن لا تعد حوالة في هذه الصورة، لأنه كأنما اقترض من هذا المليء لكي يوفي الرجل حقه، وتبقى تلك الصورة على حالها دينا في ذمته. أما في الحوالة فليس كذلك، إحالة من لا دين له عليه على من عليه له الدين هذا توكيل في القبض من المدين، لهذا قيد قبولها بكون المحال عليه مليئا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. انتقال الدين وبراءة الذمة هو المعتبر عند جمهور العلماء. في هذا الحديث الشريف أدب من آداب هذه المعاملة الحسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المدين بحسن القضاء كما يرشد الغريم إلى حسن الاقتضاء، وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الغريم إذا طلب حقه أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة فإن تأخير حقه عند الغني القادر على الوفاء ظلم له للحيلولة دون حقه بلا عذر. هذا الظلم يزول إذا أحال المدين الغريم على مليء يسهل عليه أخذ حقه منه، فليقبل الغريم الحوالة حينئذ. ففي هذا حسن الاقتضاء منه، أنه يمكن أن يقول لا بل أستوفي حقي منك أنت، ولا تحيلني على أحد، وليس لي دين عند أحد سواك. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة حينئذ. ففي هذا الحديث حسن الاقتضاء ممن عليه الحق، وفيه تسهيل الوفاء، كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين المماطل. في الحديث تحريم المطل من الغني ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه، وفيه عدم تحريم المطل من غير الغني، ففيه وجوب إنظار المعسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالظلم المليء، مطل الغني ظلم. وأما المعسر فإذا ماطل ولم يوف الحق في وقته فإنه لا يعد ظالما، لأنه لا يملك، فلم يؤخر ما هو قادر على بذله وأدائه. كل من وجب عليه حق وكان قادرا على أدائه فأخذ يماطل مع مطالبته بدفعه وأدائه فهو داخل في هذا التحريم والظلم والإثم. وقد مر اختلاف أهل العلم في فسقه، هل يكون بمطله مرة بعد مرة أو يلزم ذلك بمرة واحدة فيكون فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلم كان ذلك تحريما، بل يعده بعضهم كبيرة، مطل الغني ظلم. فإذا كان مماطلا وهو قادر على الوفاء والأداء فهذا ظلم، هل يفسق به لمرة واحدة أو لا بد من التكرار، خلاف مر ذكره. الحديث أصل لمشروعية الحوالة، وفيه استحباب قبول الحوالة لمن أحيل على مليء. العمل على اجتماع القلوب وترك ما يؤدي إلى الخصام من مقاصد الشريعة، والحديث دليل عليه. يفهم من الحديث أنه لا ينبغي أذية الفقير المدين حتى يتيسر مع مطالبته، وأن من قبل الإحالة لا يرجع إلى الأول. قد مر أن الظاهر أنه إذا لم يستوفي أو أصاب من أحيل عليه جائحة في ماله أو أفلس أو ما أشبه، أن المال لا يضيع وأن الحقوق باقية وأنه يعود إلى المحيل. حسن الاقتضاء وتسهيل الوفاء من آداب الشريعة، وهذا الحديث يدل عليه. في هذا الحديث وجوب أداء الدين ووجوب وفائه، وأنه لا يسقط بالتقادم كما في القوانين الأرضية الوضعية، فإن الحق في هذه القوانين يسقط بما يقال له التقادم على أعوام حددوها لكل صنف وجنس، فإذا طالب بعد ذلك الوقت فإنه لا حق له، يسقط الحق بالتقادم. أما في هذه الشريعة المطهرة فالحق باق لا يسقط بالتقادم، وإن لم يستوفي صاحب الحق حقه في الدنيا استوفاه في الآخرة. وأما في تلك القوانين الوضعية فإن الحق يسقط بالتقادم وليس له أن يعود عليه بشيء. في هذا الحديث دليل على حرص الشريعة الغراء والملة السمحاء على حفظ الحقوق وتيسير المعاملات في آن واحد، فيه حفظ للحق وعدم إهدار له. وفي الحديث أيضا دلالة على حسن الاقتضاء، فهي تنصف هذا من هذا ولا تجحف بأحد، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ما له بعينه عند رجل أو عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. موضوع الحديث في حكم من وجد ما له عند المفلس، حكم من أدرك ما له بعينه عند مفلس ولم يكن قد أخذ من ثمنه شيئا، فإنه يستحقه دون سائر الغرماء. يعني الرجل يكون مدينا لعدة أشخاص ومال أحد هؤلاء الأشخاص عنده، فلما أفلس فإنه حينئذ يؤخذ ما تبقى مما عنده لتوفية الغرماء، فيقدم من كان ماله عند هذا المفلس. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، أي من غيره من الغرماء المستحقين للمال عند المفلس، فيعطى المال لصاحبه فهو أولى به. يعني لا يقف هو مع سائر الغرماء ثم يعطى ماله وهو بعينه تحت عينه وتحت بصره، يعطى لغيره من الغرماء وهو ينظر إليه، هو صاحب حق عند هذا المفلس بل يقدم على غيره. فهذا من محاسن هذه الشريعة الغراء. من أدرك ماله بعينه، أي بأن يكون هو عين المال لم يتغير بزيادة ولا نقصان. عند رجل قد أفلس، المفلس هو من صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فالهمزة في أفلس للسلب بأن كان قد حجر عليه لكثرة دينه وقلة ماله فصار مفلسا، ومأخوذة في الأصل من الفلس هو نوع من المعاملة، فالهمزة في أفلس للسلب، والهمزة تأتي أحيانا للإزالة كما تقول خفى أو خفي الشيء وتقول أخفى، فأخفى تأتي بمعنى أظهر وتكون الهمزة للإزالة. وهذا ما يحمل عليه عند بعض أهل العلم إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي أكاد أظهرها، لأن بعض الناس يقول آتية أكاد أخفيها، يعني هي ظاهرة تكاد تخفى ولكنها غير ظاهرة ولا معلومة لأحد سوى الله تبارك وتعالى، فكيف؟ فيقال حينئذ هذه الهمزة للسلب والإزالة، فأخفى يعني أظهر، لأنها قد دخلت على خفية فأزالت المعنى وقلبت، فآتية أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها. فأفلس يعني لا فلس عنده، يعني لم يصر ذا مال، فيحجر عليه لكثرة دينه وقلة مال، فهو أحق به من غيره، أي يستحق أن يأخذه دون سواه من الغرماء ولكن بشروط. فأدرك ماله بعينه وجد عين متاعه أو عين سلعته لا القيمة ولا الثمن، وإنما وجد عين ماله عند مفلس لم يتغير بزيادة ولا نقص. والمفلس من لا مال له. والمراد أن القاضي حجر على من عليه الدين ومنعه من التصرف في ماله، أو خلع الرجل عن ماله للغرماء من أجل التوفية لأنه أفلس لم يعد عنده ما يمكن أن يتعامل به مع الناس في تجارته أو ما أشبه، فلا بد من توفية أصحاب الديون. فمن كثرت ديونه بحيث زادت على ماله أو ساوته فلم يبق له من ماله شيء، فإنه يجب الحجر عليه ويباع ماله ويقضى به دينه. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به إن توفرت الشروط. من باع متاعه لأحد أو أودعه عنده أو أقرضه إياه وما أشبه فأفلس المشتري ونحوه بأن كان ماله لا يفي بديونه، فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه بأن كان بحاله لم تتغير فيه صفاته بما يخرجه عن اسمه، ولم يقبض من ثمنه شيئا، ولم يتعلق به حق أحد من مشتر أو متهب أو رهن أو شفعة أو غير ذلك من عقود المعارضة، فحينئذ يكون أحق به من الغرماء المتحاصي للمال لكل حصة، لأنه وجد متاعه بعينه فلا ينازعه فيه أحد، وهو يقدم حينئذ على سائر الغرماء المتحاصين يعني فيما قد حجر عليه من مال المفلس، فيأخذ كل على حسب حصته لا نوفي واحدا ثم ندع الباقين، بل يأخذون متحاصين يأخذ كل على قدر دينه عند المفلس، إلا هذا لأنه وجد متاعه بعينه فهذا يدفع له ماله الذي وجده بعينه لم تتغير صفاته بما يخرجه عن اسمه، ولم يقبض هو من ثمنه شيئا، ولم يتعلق به حق أحد، فحينئذ يكون أحق به من الغرماء المتحاصي المال. فإن كان المبيع ونحوه قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه، أو كان البائع قد قبض ثمنه أو بعضه، أو قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به حق أحد، فلصاحب المتاع حينئذ أسوة بالغرماء، يعني لابد من توفر الشروط. إذا وجده قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه، أو كان البائع قد قبض ثمنه أو بعضه، أو قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به حق أحد، فلصاحب المتاع حينئذ أسوة بالغرماء. في الحديث رجوع البائع إلى سلعته أو متاعه الذي باعه عند تعسر الأداء في حق المشتري، وأن يكون عين المتاع أن تكون موجودة عند المشتري، فإن قبض بعضه أو كله فلا يجوز الرجوع بعين المتاع، أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء ولم يتغير من صفاتها ما يزيل اسمها. يؤخذ من هذا الحديث أن من كثرت ديونه حتى زادت عن ماله أو ساوته على الأقل فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، وهذا من محاسن الشريعة أيضا، وما يتعلق بمسألة حفظ حقوق الناس. فإذا كان عليه ديون وهذه الديون قد زادت على ماله أو ساوته على الأقل، فإنه حينئذ إذا رفعت عليه دعوى الحجر فإن القاضي يمنعه من التصرف في ماله حتى يستوفي الغرماء حقوقهم، حتى لا تضيع الحقوق عند الناس، لأن الناس إذا ضاعت الحقوق بينهم فإنهم يخشون من التعامل الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يقرض أحد أحدا ولا يتعامل أحد مع أحد بدرهم ولا بدينار فتسوء أحوال الناس. ولكن إذا كانت الحقوق محفوظة، وإذا كانت الديون مؤداة، وإذا كان الأمر يصل إلى حد الحجر على المدين الذي زاد ديونه على ماله أو ساوته على الأقل إلى حد منعه من التصرف والحجر عليه فلا يتصرف في ماله حتى تستوفى الحقوق، إذا كان الأمر كذلك فإن قلوب الناس تكون قوية على التعامل بالدرهم والدينار. ومعلوم في هذا العصر تلك المقولة التي تشيع بين أصحاب الأموال، وهي أن رأس المال جبان، وجبان في هذا المجتمع المعاصر. نعم هو جبان، الناس يخشون من بعضهم ويخافون من التعامل بالدرهم والدينار مع أحد، حتى إنهم قد ساد بينهم أن من أراد أن يخسر أخاه وصاحبه وخله فليعامله بالدرهم والدينار، لأنه حينئذ لا بد أن يخسره. فصار الأمر إلى هذه النتيجة المريعة في المجتمع المسلم الذي يبنى على التكافل والمواساة وغير ذلك من تلك الأمور الطيبة التي هي من مقاصد الشرع، وكل ذلك بسبب عدم تحكيم هذه الأوامر الإلهية والإرشادات النبوية في تعامل الناس فيما بينهم. هل يحجر عليه بطلب الغرماء أم بدون ذلك إذا علم أن ديونه قد زادت على ماله أو ساوته على الأقل؟ هل لابد من أن يطلب أحد الغرماء أو أن يطلب الغرماء جميعا الحجر عليه؟ الظاهر أن الحجر لا يكون إلا بمطالبة الغرماء. إذا حجر عليه ومنع من التصرف في ماله حبست ديونه وقوم ماله بحكم من القاضي وباستعانته في التقويم بأهل الخبرة، ثم بيع ماله وقضي به دينه، وهذا فيه إحسان له نفسه لتوفية تلك الديون حتى لا تظل عالقة بذمته وقد يموت، ومعلوم ما هنالك من شدة أمر من مات عليه دين، نسأل الله أن يقضي عنا وعن المسلمين أجمعين. إن كان الدين أكثر من المال نسب المال إلى الدين، فإن وجد المال نصف الدين أعطي كل واحد من أهل الدين نصف ماله، وإن وجد ثلثيه أعطي كل واحد من أهل الدين ثلث ماله، فهي المحاصة التي مر ذكرها. حينئذ نتوصل إلى ما جاء في هذا الحديث العظيم، وهو أنه إن وجد عنده مال لرجل باعه منه ثم وقع الحجر عليه، في هذه المسألة يستحق صاحب المال ماله بشروط أن يدركه بعينه ولم يكن قد تغير بزيادة ولا نقصان، أن يدركه عنده ولم يكن قد انتقل إلى غيره، ألا يكون قد قبض من ثمنه شيئا، أن يكون في حال الإفلاس دون الموت كما دل على ذلك الدليل. فلو فرضنا أن رجلا حجر عليه لفلس وكان قد اشترى سيارة جديدة على سبيل الدين، ووجدت السيارة عنده ولم يكن قد أعطى صاحب السيارة شيئا، فإن بائعها الذي باعها لهذا المفلس يستحقها حينئذ دون غيره ولا تباع، ويكون البائع مع غيره أسوة الغرماء إلا في حالة أن يكون قد اقتضى البائع شيئا من ثمنها، أو وجدت بعد أن باعها من غيره، أو وجدت وقد تغير فيها شيء فغير صفتها كما مر. اختلف الفقهاء في هذه القضية، وهي مسألة كون صاحب العين يأخذها وحده، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يرجع إليه في الموت والفلس، قال ابن دقيق وهو مذهب الشافعي، والثاني أنه لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس وهو مذهب أبي حنيفة، والثالث وهو مذهب مالك أنه يرجع إليه في الفلس دون الموت، أما في الموت فإنه يكون أسوة الغرماء فيكون كمثل الغرماء في المحاصة. وبهذا قال أحمد رحمه الله. احتج مالك وأحمد بالحديث الذي عند مالك في الموطأ وهو حديث مرسل، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء، والحديث صححه الألباني. فرقوا بين الفلس والموت بأن الميت قد أصاب الخراب ذمته، فليس للغرماء محل يرجعون إليه. هذه المسألة من قديم وهي معترك وأنظار، هل يؤخذ بهذا أو بهذا أو بهذا، والعلماء كالفحول كل يدلي بما عنده وينصر ما يراه على حسب الدليل لا على حسب هواه. الرجل الذي يدرك ماله ها هنا هو البائع دون غيره، ويمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرضه رجل مالا وأفلس المقترض والمال باق، إن المقرض يرجع به قياسا على المبيع وإن كان قرضا لا بيع، فهذا بالقياس على المبيع يأخذ ماله إذا وجده بعينه على حسب الشروط. الحديث فيه بفضل الله تبارك وتعالى من الخير ما لا يقادر قدره من حفظ أموال الناس، ففيه الدلالة على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر. الحكم في الحديث يتعلق بالفلس ولا يتناول غيره، ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو بهربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فإنما يثبته بالقياس على الفلس، وأما الحكم في الحديث فمتعلق بالفلس لا يتناول غيره، فمن أثبت شيئا غير ذلك كامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو لهربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته، فهذا يثبت بالقياس لا بالنص. شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس، إذا هلكت ولم يكن وجد متاعه بعينه فيكون الكلام عار عن الفائدة. إذا تغير المبيع في صفته بحدوث عيب فأثبت الشافعي الرجوع إن شاء البائع من غير أرش يأخذه عن العين. الأرش التعويض، مشهور عند الفقهاء أن من قص ذيل بغلة فلا أرش عليه، فإن كانت بغلة القاضي فعليه أرش. يعني إذا كان رجل معه مقص أو معه آلة القص فهو يسير في الطرقات، كلما وجد حمارة أو بغلة قص ذيلها، فعل عليه أرش؟ قالوا لا يغرم إلا إذا قص ذيل بغلة القاضي، لأن الناس حينئذ تنتقص القاضي، يكون القاضي صاحب البغلة الزعراء، فإذا سقطت هيبته عند الناس فلا يمكن أن يقيم الحكم، فقالوا عليه الأرش حينئذ. الحديث فيه فقه عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فيه أن الإنسان إذا باع متاعه لأحد أو أودعه أو أقرضه إياه ونحوه فأفلس المشتري ونحوه، إن كان ماله لا يفي بديونه فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه وكان بحاله لم تتغير فيه صفاته بما يخرجه عن اسمه ولم يقبض من ثمنه شيئا ولم يتعلق به حق أحد من مشتري وغيره. فرجوع البائع إلى سلعته أو متاعه الذي باعه عند تعسر الأداء في حق المشتري، وأن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري، وأن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء، فحينئذ هو أحق بماله كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى، النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. موضوع هذا الحديث في الشفعة وحكمها، في حكم الشفعة، والشفعة بضم الشين وسكون الفاء من الشفع وهو الزوج، سميت بذلك لأن الشفيع يضم ما يتملكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه، ويشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض. حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض. فإذا وقعت الحدود تميزت الأملاك بعد القسم، وصرفت الطرق أي بينت مصارفها وشوارعها فلا شفعة. أدرج المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الرهن وغيره، وكان حق هذا الحديث أن يبوب له بباب الشفعة، لأن هذا الحديث أصل في إثبات الشفعة والإجماع عليه، فحقه أن يبوب عليه باب الشفعة فهو أصل فيه، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أدرجه في هذا الباب الذي نحن فيه. الشفعة إذا قسمت العقار المشتركة ووقعت حدودها وصرفت طرقها، فالحديث يبين حكمها، وأنه إذا ما وقعت الحدود وقسمت العقار المشتركة وصرفت الطرق فلا شفعة بالشراكة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أي حكم. الشفعة مأخوذة من الشفع، وهي أن يضم الشفيع نصيب شريكه إلى نصيبه في البيع، ويمنعه من أن يبيع لغيره في كل ما لم يقسم، أي في كل شركة لم تدخلها القسمة. فإذا وقعت الحدود، الحدود جمع حد وهي الفواصل بين الممتلكات، وصرفت الطرق أي عدلت من مكان إلى مكان تبعا للقسمة الجديدة، إذا كان ذلك فلا شفعة، أي لا شفعة بالشراكة. فأخبر جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم بالشفعة في كل شراكة لم تقسم، وكان من جملة قضائه أنه إذا وقعت الحدود بين الشركاء وصرفت الطرق بينهم على القسمة الجديدة فلا شفعة بالشراكة. يؤخذ من هذا الحديث أن الشفعة إنما تكون في كل شركة لم تقسم، وأن الشراكة إذا قسمت وعدلت الطرق على حسبها فلا شفعة حينئذ. أخذ بهذا الحديث جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء فأجازوا الشفعة بالشراكة قبل القسمة ومنعوها بعدها، كما منعوا الشفعة بالجوار. وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، فنفوا الشفعة بالجوار، وذهب آخرون إلى ثبوت الشفعة بالجوار وهم الحنفي. والقول بالشفعة بالجوار وإن كان الأحناف هم الذين قالوا به، إلا أنه الحق إن شاء الله تعالى. القول بالشفعة بالجوار هو الحق، وهذا الحديث إنما هو خاص بالشركات ولم يتعرض للشفعة بالجوار. وعلى هذا فيمكن أن يقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بالشراكة. أيضا القول بالشفعة بالجوار هو الحق، لأن نفي شفعة الجار من هذا الحديث إنما هو بالمفهوم، والقول بشفعة الجار حاصل بالمنطوق، والمنطوق قد ورد من أحاديث. الأول حديث الجار أحق بسقبه، رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه. الحديث الثاني الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، رواه أبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه وصححه الألباني. الحديث الثالث حديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار، صححه الترمذي، ولكن في سماع الحسن من سمرة خلاف. صحح هذا الحديث الألباني في الإرواء وذكر له طريقا أخرى عن أنس، واعتبرها الألباني معززة لرواية الحسن عن سمرة، لكنه قال الحسن وقتادة كلاهما مدلس وقد عنعن. ونقل عن الترمذي أنه قال في حديث الحسن عن سمرة حسن صحيح، ثم قال لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين. فهذه الأحاديث الثلاثة صحيحة، وحديث أبي رافع في البخاري في الصحيح، وهي صريحة في الحكم بشفعة الجار. وبهذا يعلم أن القول بالشفعة للجار هو القول الصحيح، وهو ما ذهب إليه الأحناف. وأما الأئمة فقالوا لا شفعة في جوار، وهذه الأحاديث ترد هذا، وهي أحاديث صريحة وصحيحة. الراوي لحديث الصحيحين هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والذي يدل به على نفي شفعة الجار هو الذي روى الحديث في إثبات شفعة الجار في قوله الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. فمن هذا كله يتبين رجحان القول بشفعة الجار التي ذهب إليها أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، ويتبين أن قول ابن دقيق رحمه الله فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها، يعني رواية إنما الشفعة فيما لم يقسم، لأنهم أخذوا هذا الحديث وقالوا لا شفعة في الجوار، مع أن الأحاديث الأخرى كما ترى تدل. والذي أخذوا به من الدلالة في هذا الحديث إنما الشفعة فيما لم يقسم، إنما أخذوه بالمفهوم لا بالمنطوق. وأما إثبات الشفعة فبالمنطوق كما مر، وأحد الأحاديث التي وردت في إثبات الشفعة للجار عند البخاري في الصحيح، وراوي إثبات الشفعة للجار هو الذي روى الحديث الذي استدلوا به على أنه لا شفعة للجار. فإذا القول الصائب أن الشفعة للجار ثابتة، وإذا حديث جابر بن عبد الله مفهوم، الأحاديث الأخرى منطوق، المنطوق مقدم على المفهوم. حديث جابر بن عبد الله في تخصيص الشفعة في الشراكة وانتهاء الشفعة بالقسمة محتمل أن يكون المقصود به الشراكة فقط، حيث يقال فلا شفعة بالشراكة. وأيضا الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي تدل على ثبوت الشفعة للجار بلغت درجة الصحة، حديث أبي رافع وحديث جابر بن عبد الله كلاهما صحيح لذاته، حديث الحسن عن سمرة وحديث سعيد عن قتادة عن أنس، كل منهما صحيح لغيره أو هو حسن لغيره على أقل تقدير. فتبين بهذا رجحان القول بالشفعة للجار إذا كان يدخل عليه ضرر من دخول أجنبي لا يدري ما حاله، وقد دل على ذلك قوله إذا كان طريقهما واحدا. فإذا ليس للرجل أن يبيع عقاره أو أن يبيع أرضه من غير أن يعرض ذلك على جاره، والإسلام يراعي هذه الأمور إلى هذه الدرجة، خاصة إذا كان طريقهما واحدا، طريقهما واحد، ويأتي برجل أجنبي هو لا يدري ما حاله، قد يكون فاسقا وقد يكون شيطانا من شياطين الإنس ولا يراعي لجار حرمة ثم يأتي به، فالإسلام راعى هذا الأمر وأثبت الشفعة للجار كما مر في الأحاديث الصحيحة التي ذكرت. والإسلام راعى في حق الجوار ما هو أعلى من هذا، ألا يستطيل عليه بالبناء ليحجب عنه الريح إلا بإذنه. يا له من دين لو كان له رجال، لوجدت السعادة الحقة على ظهر الأرض، فإن تطبيق هذه الشريعة يؤدي إلى راحة القلوب وصفاء النفوس، ويؤدي أيضا إلى استقرار الأمور وسعة الرزق وعلو وظهور أمر المسلمين في العالم كله إلى هذه الدرجة. ولا يستطل عليه بالبناء، معنى يبني في حقه، والناس كما ترى اليوم تصنعون أمورا عجيبة، وممنوع شرعا وممنوع أيضا قانونا، حتى على حسب القانون الوضعي، أن يجعل لنفسه منافذ على الجار، هذا لا يجوز، فيستأخر مترا مثلا ثم يدع الأمر مكشوفا، والقانون لا يمكنه من شيء، وأما الشرع فيمنعه، ليس له أن يتطلع في بيت جاره، فمن أجل أن يصل هو إلى هذا يأتي بتلك الحيلة، يستأخر شيئا ثم يجعل ذلك على الجار مفتوحا فتحا كاملا، لو أنه لم يستأخر فتقدم وجعل نافذة على الجار لكان هذا أرحم بجاره، ولكن يستأخر شيئا ويجعل الأمر مكشوفا دفعة، يتطلع على عورات جاره بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الرجل من خلل الباب أخذ النبي مشقصا وقام يخاتله حتى يضعه في عينه، ولذلك قال الفقهاء إن من تطلع ففقئت عينه فلا ضمان فيها، ليست لها دية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فيجد الرجل نفسه واقفا بإزاء الباب مفتوحا يقول فلان ثمة أدخل، ولما تستأذن لقد دخلت، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. رعاية هذه الحقوق من الأمور العظيمة في دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يهيئ المسلمين أمر رشد يأخذون فيه بأحكام دين الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يرتاح الناس وارتاح العالم. ذهب الجمهور إلى أن الشفعة إنما تكون في الدور والعقارات الزراعية غير المنقولة، أما المنقولات فلا شفعة فيها، فإذا اشترك اثنان في سيارة ثم باع أحد الشريكين نصيبه من غير شريكه فهل له الشفعة في ذلك أم لا؟ على قول من يرى أن الشفعة في المنقولات جائزة مشروعة، فإن الشفعة تجوز حينئذ في هذه السيارة المضروبة مثلا، فهو قول الجمهور أن الشفعة حتى في المنقولات، ولعل هذا هو الأقرب إلى روح الدين، يعني أن تكون شريكا مع رجل في سيارة وما دخلتما شريكين إلا لعلة جامعة من قرب في الفهم أو مشرب واحد أو ما أشبه من تلك الأمور فاجتمعتما في تلك الشراكة، فإذا ذهب هو فأتاك بمن يحل محله ممن لا يوافقك آذاك. ورأي الجمهور على أن الشفعة ثابتة حتى في المنقولات، فهذه المسألة التي دل عليها الحديث من محاسن شريعة دين الإسلام العظيم، الشفعة ثابتة بحديث الباب وبإجماع العلماء. ومر هل هي تكون في المنقولات وفي غيرها أو لا، والجمهور على أنها في المنقولات وغير المنقولات. وقول أبي حنيفة ومذهب الأحناف أن الشفعة تكون للجار هذا هو الصواب، كما مر بالأدلة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الآئمة خلا أحمد في رواية فيقولون إن شفعة الجوار لا تثبت، لأنه لما أخذوا بحديث جابر كأنما فهموا من منطوقه أنه لا شفعة في غير هذه الشراكة الموصوفة فلا شفعة للجار، ولكن الأحاديث الأخرى بمنطوقها تدل على ثبوت شفعة الجوار. هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند أجمع عليه، تقع الشفعة في الشجر والبناء إذا كان في الأرض، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، لأنه يأتي بجار في عقار أو ما أشبه وتقع أمور عظيمة تؤدي إلى المنازعات. ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم دل عليه الحديث. الشفعة تذهب بعد التقسيم وتحدد المعالم وتطريق الطرق ووضع الحدود.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.